بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قضية الأخلاق في السنة النبوية قضية غاية في الأهمية، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل القرآن في أخلاقه وفي تصرفاته وفي أعماله عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء سعد بن هشام إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل عائشة ويقول لها: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يا بني، تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عما نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو مجمع الأخلاق، فالأخلاق ضربت عليه صلى الله عليه وسلم بجدرانها الأربع، وهو المؤسس للأخلاق، وهو الداعي للأخلاق والآداب والقيم عليه الصلاة والسلام. فمنبعها هو محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي النظر في سيرته والأخذ من دله وهديه وطريقته وسمته وتعامله عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقيد وأن يأخذ وأن يتمثل الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر في سيرته وطريقته في الأقوال والأفعال والتصرفات. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أهله، مع أولاده، يتعامل مع جيرانه، يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يتعامل حتى مع عدوه عليه الصلاة والسلام. لم تغب الأخلاق والآداب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في المواقف الحرجة، في مواقف الحرب والقتال كانت الأخلاق حاضرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقوله وبفعله إلى أن يكون المسلم على أحسن الأخلاق وعلى أرفع الآداب. وكان عليه الصلاة والسلام يحث، حتى إنه قال بأن أقرب الناس مجلسا مني يوم القيامة هم الذين حسنت أخلاق. قال: أحاسنكم أخلاق، الذين يعني تمثلوا أوامر ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام من جهة الأخلاق عملا وواقعا من خلال أعمالهم وتصرفاتهم. وإذا أردنا أن نطوف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث كثيرا على الأخلاق ودعا إليها، بيّن فضلها. وكانت عباراته عليه الصلاة والسلام هي من جوامع الكلم، وكان يقول الحديث عليه الصلاة والسلام وتحته من الدلالات والمعاني الشيء العظيم والكثير. من هذا المنطلق أحببت أن أشير إلى بعض الأحاديث التي تحث على بعض الأخلاق. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث يمثل قاعدة أخلاقية عظيمة، وهي الدعوة إلى أن يقتنع الإنسان بما رزقه الله جل وعلا، أن يكون الإنسان قنوع. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، العرض هنا المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذا وضع المسلم هذا الحديث نصب عينيه وتعامل وفقه، لا شك أنه سيحصل خيرا عظيما. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فإذا الإنسان أصبح قنوعا ورضي بما قدر الله له وبما قسم له، هنا حصل خيرا عظيما، يجد غنى عظيما. وهذا الغنى الذي في النفس يمنعه من أن يبذل ماء وجهه، وأن يكون وقحا، أو أن يكون إنسانا متهتكا، أو إنسانا لا قيمة له. لأن من الناس من عنده فقر في نفسه، ليس في واقعه، إنما فقر في نفسه، يريد أن يشبع هذه النفس من خلال التكثر بهذا المال، فتجده والعياذ بالله يبيع دينه ويبيع أخلاقه وقيمه، فيذهب يستجدي ويحترف الكدية أو ما يسمى بمصطلحنا الدارج الشحاذ، يصير شحاذ فيقف على أبواب المساجد أو في الطرقات أو في الأسواق، وقد أغناه الله جل وعلا، أو عنده الكفاية أو عنده القدرة والقوة البدنية على الكسب ولا على الاعتمال، لكنه أبى ذلك. ولذلك غنى النفس مرتبة عظيمة، وهذه ممكن تأتي بالتكسب، يعني يمكن الإنسان أن يتكسب غنى النفس بأن يدرب نفسه على الاستغناء بالله جل وعلا، وعلى أن لا ينظر إلى الآخرين. ولأجل هذا من استغنى عن الناس أحبه الناس، إذا الإنسان زهد بما في أيدي الناس أحبه الناس، وإذا زهد في الدنيا أحبه الله جل وعلا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ولأجل هذا قيمة الإنسان في الواقع وأخلاقه وقيمه تظهر بمثل هذه الصور، بمثل هذه الممارسات العظيمة. ولذلك قديما كان العلماء يختبرون في العطايا، فإذا أخذ ومد يده علم بأنه فقير نفس، وإذا كف يده واستغنى وسأل الله جل وعلا أخذ الناس انطباع عن العالم وعن طالب العلم بأنه رجل يريد الله والدار الآخر. هذه قاعدة من أعظم القواعد، ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. قيمة النفس في واقع الأمر، قيمة الإنسان تكون بأن لا يمد يده إلى الآخرين. هناك أيضا قاعدة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي قريبة من هذه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله جل وعلا، ومن يتصبر يصبره الله. هذا الحديث العظيم فيه ثلاث أخلاق وآداب وقيم. الأمر الأول قضية الاستغناء، من يستغني يغنيه الله، والمقصود الاستغناء عن الناس، وهذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس، فإذا استغنى عما في أيدي الناس أغناه الله. وغنى الله لعبدي على قسمين، إما أن يكون غنى حسيا وهو أن الله تعالى يفتح عليه باب رزق فيجد الخير ويجد الثراء ويجد النعمة، وإما أن يفتح له باب، وإما أن يكون الغنى غنى معنويا بمعنى غنى نفس، أن يورث الله جل وعلا نفسه رضا، فلا ينظر بعين الطمع والجشع إلى الآخرين، وإنما يجد في نفسه غنى فلا يهمه، يستوي عنده المال وعدم المال، وهذه رتبة لا شك أنها عظيمة. ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا، من يستغني عن الناس ولا يلتفت إليهم يغنيه الله جل وعلا، وغالبا ما يكون هذا بغنى النفس. لذلك بعض الناس في واقع الأمر أغنياء لكنهم فقراء من جهة اليد من جهة المال، وبعض الناس أغنياء لكنهم فقراء، فقر نفس فقر ذات. بعض الناس الآن عنده خير كثير لكنه يعيش فقرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه ما زال بحاجة إلى كثرة المال، ينظر إلى الآخرين كيف أنهم يسابقون في الغنى والثراء الفاحش فيريد أن يصل منه، فهو يلهث الليل والنهار ويجري خلف الدنيا ويحرس المال، بدل أن يحرسه المال يقوم هو فيحرس المال، فيصبح عبدا للدنيا ويركض وراء نزواته وراء شهواته، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، ومن يستعف فيعفه الله، من يستعف يعفه الله جل وعلا. والاستعفاف أيضا كلمة لها مدلول واسع جدا، لا يمكن أن نقف إلى معنى واحد من معاني العفة، فالذي يطلب العفاف فالله جل وعلا يعفه. أحيانا العفاف يكون في المال، أن يعف الإنسان نفسه عن السؤال، يكفها عن السؤال، يمنعها من السؤال، فلذلك الله جل وعلا يعفه بها. الاستعفاف أو العفاف يكون منع النفس من أن تكون تلهث وراء النزوات والشهوات، فيبادر إلى النكاح مثلا الصحيح فيعفه الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث بأن ثلاثة حق على الله عونه، منهم الناكح يريد العفاف، يريد العفاف. أيضا أحيانا يذهب بعض الناس إلى معنى أبعد من هذا، وهي قضية أن يكون الإنسان عفيفا في كل شيء من أمور الدنيا، عفيفا في أقواله، عفيفا في أفعاله، في تصرفاته، يطلب العفة في كل أمر من الأمور، فيجد ربه جل وعلا قد أعفه ورزقه العفة. والعفة كلمة جميلة تلتذ لها الأسماء وتشنف لها الآذان، تستلذ لها القلوب، هذه الكلمة الطيبة الزكية المملوءة نورا، من يستعف يعفه الله جل وعلا. إذن بغي الإنسان أن يكثر من العفاف وطلب العفاف، والعفاف إما يكون وهبي أو يكون كسبي. فأحيانا بعض الناس يولد وهو محب لخلق العفة، وأحيانا قد يكتسبه الإنسان، والاكتساب يكون برياضة وممارسة وعمل وانفعال باطني ظاهري لهذا الخلق السامي حتى يرتقي بالإنسان ويسمو به. أيضا الآخر ومن يتصبر يصبره الله، وهذا هذه اللفظة من هذا الحديث تشير إلى أن الصبر يكتسب أيضا، كما أنه خلق مطبوع في النفس كذلك يمكن اكتسابه. ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا، والصبر مرتبة عظيمة جدا، ولذلك ربنا جل وعلا جعلها سبب من أسباب الريادة والقيادة في الدين والدنيا. قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر خلق من أعظم الأخلاق، الصبر خلق من أعظم الأخلاق، ونتيجته العزة والكرامة في الدنيا ويوم القيامة. ولأجل هذا ربنا جل وعلا لم يذكر للصبر حدا للجزاء والثواب، وإنما جعله مفتوحا. قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. الصابرون أجرهم يوفى بغير حساب، بمعنى أن لهم الأجر والجزاء العظيم الذي لا حدود له. إذن ومن يتصبر صبره الله جل وعلا. الصبر أن تحبس نفسك، أن تمنعها من أن تطيش فتقول قولا أو تفعل فعلا ربما يجني به الإنسان على نفسه. الصبر أنواع كما قال أهل العلم: الصبر على طاعة الله، تصبر على الطاعات كلها، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلم، هذا كله من أنواع الصبر. وما يتصبر يصبره الله، وما أوتي أحد مثل الصبر أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. كأن الصبر ينير للإنسان طريقه فيعرف أين يضع قدم، ولذلك الذي يغضب لا يعرف أين يضع قدم، بل لا يعرف، بل قد ينكر ذاته أحيانا. لماذا؟ لأنه بمجرد الغضب تصرف كالمجنون. لكن الذي يصبر ويكظم غيظه ويضبط أعصابه هنا في هذه الحالة يستطيع أن يتلمس مواقع الخطر من مواقع الصواب. ولأجل هذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر كثير، هذا الخلق الجميل الذي تخلق به جميع الأنبياء والمرسلين. الحديث البقية نرجئه بعد الفاصل، فانتظرونا. من القواعد الأخلاقية أو قواعد الأخلاق العامة التي جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقضية ضبط الأخلاق حال الغضب. جاء في حديث عظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث حقيقة يمثل قاعدة عظيمة في قضية فهم معنى القوة. ليست القوة هي صرع الآخرين وضربهم أو التغلب عليهم مثلا، هذه ليست بقوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد يعني القوي بالسرعة الذي يصارع الناس فيغلبهم ببدنه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بمعنى أن الإنسان إذا استغضب فملك أعصابه وملك نفسه ولم يلتفت إلى من أغضبه وإنما عفى وصفح، هذا هو الشديد في واقع الأمر. ولذلك أحيانا تجدون بعض يعني أصحاب الأجساد الكبيرة الذين أوتوا بسطة في الجسم، هؤلاء الذين يحمقون أحيانا ويسارعون إلى استعمال قوتهم من خلال فتل عضلاتهم واستعراض قوتهم، ويقول أحيانا قد يغلبهم من هو أقل منهم قوة بدنية ولكن بعقله حينما يضبط أعصابه، وهذا أمر يعني معلوم ومعروف. ولذلك الذي ينبغي للإنسان في قضية الاستفزاز حينما يستفز من الآخرين أن لا يستعمل قوته البدنية، هذا ليس من خلق أهل الإسلام، إنما يضبط أعصابه. ولذلك جاء في حديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وصية، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فيكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام عدم الغضب، لأن الغضب شعبة من شعب الجنون. ولذلك بعض الناس أحيانا إذا غضب لو صورته مثلا ثم أعطيته صورته حال الغضب لأنكر ذاته ولأنكر نفسه. لماذا؟ لأنه يصل في مرحلة كأنه مجنون، تصرف تصرفات المجنون، وهذا أمر واقع. ولذلك الإنسان يحتاج في مثل حالات الاستفزاز ومثل حالات التي يتعرض لها إلى أن يملك أعصابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو الشديد. أيضا من القواعد العجيبة والعظيمة التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتي تمثل قيمة أخلاقية سامية هي قوله عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وجاء في لفظ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. خلق الله جل وعلا الخلق، سخر بعضهم لبعض فجعلهم يعني على أحوال، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم الشريف منهم الوضيع، منهم العاقل ومنهم غير العاقل، منهم الذكي ومنهم الفطن منهم البليد وغير ذلك. واحتاج الناس لبعض، فالناس يحتاج بعضهم لبعض، وهذا الاحتياج يقل عند أشخاص ويكثر عند آخرين بحسب ما يقوم فيه الإنسان من الحاجة أو من الاحتياج إلى الآخرين. وتختلف احتياج الناس لبعضهم، أحيانا قد تكون الحاجة تصل إلى درجة إنقاذ النفس، فيقوم شخص فيخدم أخاه فينقذ نفسه المعصومة، أحيانا قد ينقذه من ورطة مالية مثلا قد تؤدي به إلى السجن، تقود به إلى غياهب السجون فيقوم فينقذه. أحيانا قد تكون من خلال شفاعة معينة تكون سبب من أسباب فتح باب رزق له، أحيانا من إضافة معلومة جديدة كعالم يعلم طلابا أو مدرس يدرس طلابا، أحيانا قد تكون بمساعدة وجدانية، أحيانا تكون بمساعدة مشاعرية إن صح التعبير بالشعور، وهو المشاركة من خلال الأفراح والأتراح. هذا هو الحال الذي بين الناس، وهذا الأمر لا ينبغي أن يترك هكذا، وإنما ينبغي أن يحفه الإنسان بالشكر للآخرين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنت حينما تنال معروفا أو يوصل إليك بشيء من الخير ينبغي لك أن تقابله بالشكر وأن تقابله بالإحسان إلى الآخرين. يقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فينبغي للإنسان أن لا يغيب عنه هذا الخلق السامي، وهو أن يشكر الآخرين. ولذلك المسلم الذي يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يتمثل مسألة الشكر دائما، أن تجري لفظة الشكر على لسانه، وأن تصبح يعني أشياء، أن تصبح هذه اللفظة يقولها الإنسان حتى ولو من غير استشعار، شكرا لك، شكر الله لك، مشكور، يعني الكلمات الجميلة الطيبة التي تدخل السرور للآخر. لماذا شكر الآخرين؟ طبيعة النفس البشرية أنها تحب في الحقيقة من يثني عليها، أن تحب أن يشعر الآخرين بأن هذا الرجل يقدم خدمة. فإذا كانت كلمة الشكر حاضرة دائما هذه دفعت بهؤلاء المؤثرين الفاعلين الذين يخدمون الناس ويتجاوزون الذاتية والأنانية إلى نفع الآخرين يدفع بهم إلى أن يكونوا دائما مصلحين صالحين مؤثرين يقومون بخدمة الآخرين، لأنهم يشعرون بأن الناس يشعرون بقيمة عطائهم بقيمة عملهم. صحيح أن الإنسان ينبغي يقدم دائما محبة الله وأن يرجو ما عند الله، لكن كحافز من الحوافز التي جاءت بها الشريعة هي قضية شكر الآخرين. لا يعقل أبدا وليس من الذوق ولا من الأدب أن يقدم لك شخص خدمة معينة ثم لا تشكره على ذلك، حتى ولو كان الشخص يعني ممكن أنه يتقاضى على هذه الخدمة أجر. يعني لا يمنعك أبدا أن تأتي إلى موظف في دائرة حكومية أو موظف في شركة أو في مؤسسة ثم قدم لك خدمة معينة أن تقابله بالشكر، شكرا لك، شكر الله لك، مشكور، ما قصرت. يعني الكلام الطيب هذا الذي يدخل النفوس وحينما يتسلل إليها يبعث النشاط في الجهة المقابلة. إذن هذا أمر وخلق غاية في الأهمية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي لا يقدم الشكر للآخرين هذا في الواقع لا يشكر الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي سخر له هؤلاء ليخدمونه وليقدمون له العون والمساعدة وليسهموا في رفع المعاناة عنه، مثلا إن كان في ضائقة مالية أو في قضية أو مشكلة اجتماعية أو في أزمة نفسية، فحينما يقدم لك الخدمة ينبغي لك أن تقابله بالشكر. والشكر في الحقيقة عنوان على سلامة الصدر وعلى صحة الأخلاق التي يحتويها صدر الإنسان. الشكر كلمة جميلة، كلمة جميلة ينبغي أن يتخلق بها الإنسان، ألا يكون الإنسان فظا غليظا، ألا يكون الإنسان يعني لسانه دائما في يعني يسلق الآخرين، لا، وإنما عليه أن يكون دائما أليفا مألوفا محببا حبيبا، وأن يستعمل قضية الشكر للآخر، وأن لا يعتقد بأن يعني أن هذه اللفظة قد تحط من قدره أو حتى ولو كان ذا هيئة أو ذا منصب، لا، ينبغي أن يشكر الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشكر من يستحق الشكر، وكان يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا خلق جميل ينبغي أن نتعامل معه وأن يستفيد وأن يفيد الآخرين، أن يأخذ هذا الخلق من عندنا. أيضا من الأخلاق التي جاءت في السنة النبوية تمثل قاعدة أيضا من القواعد قواعد الأخلاق، ما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث يمثل قاعدة عظيمة وهي قضية الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكل شيء نكر هنا في سياق الامتنان أو في سياق آخر كما يقول بعض أهل العلم تفيد العموم. فالمسلم مطالب بأن يكون محسن في كل شيء، الإحسان إلى الذات إلى النفس، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأباعد، الإحسان إلى غير المسلمين أيضا لا بأس بالإحسان إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطب أجر. تقول أسماء يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، تصل يعني جاءت لتزور ابنتها وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر بردة، أهدى لعمر بردة، فقام عمر فأهداها لأخ له بالرضاع يهودي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون آبائهم، يصلون أقاربهم المشركين. إذن هذا هو الإحسان، الإحسان حتى مع الآخرين، الإحسان إلى جنس الحيوان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى جنس الحيوان ينبغي لك أن تحسن إليه. ولعلنا نستحضر ونستذكر كما يحفظ الجميع قصة تلك المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها فماتت فأدخلها الله جل وعلا النار. فإذا كانت الهرة أدخلت امرأة النار فكيف بباقي الحيوانات بسبب أنها حبست. حتى قضية الطيور الإحسان إليه، مر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في يسير مع أصحابه في جيش عرمرم جحافل تزحف، فأوقف هذا الجيش العرمرم وهؤلاء الجنود الأزكي الأنقي أوقفهم عليه الصلاة والسلام لأجل طائر الحمرة، لأجل طائر الحمرة أوقف الجيش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت طائر الحمرة يرفرف بجناحي حول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بفراخها؟ كأنها شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش أخذ فراخه، أو بعض هذا الجيش أخذ فراخه. عطل الجيش في مسيره لأجل أن يرد فراخ هذا الطائر الحمرة إلى أمه. هذا إحسان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية ذبح البهائم نهى أن تذبح البهيمة والبهيمة الأخرى تنظر إليه، نهى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن لو تدخل مع مثلا بعض محلات النحر وجزر وذبح الذبائح تجد أخطاء في الواقع، حيث تؤتى الذبيحة أمام الذبيحة تذبح، ولذلك تنظر إلى الذبيحة الثانية تجد أنها فزعة وخائفة ووجلة. وقد ذكر ابن رجب قصة عجيبة في كتابه الماتع شرح الأربعين، قال بأن رجلا ذبح عجلا أمام أمه، قام فذبح العجل أمام أمه فجن جنون الأم، قال فابتلاه الله بعقله أصبح مثل المجنون نسأل الله العافية والسلام. فكان يهيم في الصحراء، يقول فجلس تحت شجرة وإذا بفرخ طائر يسقط من الشجرة وأمه ترفرف تريد أن تحمل ما تستطيع، فقام هذا الرجل الذي ذهب عقله فحمل الفرخ الصغير ووضعه في عشه في غصن الشجرة، قال فرد الله إليه عقله، فرد الله إليه عقله. إذن الإحسان حتى إلى جنس الحيوان، الإحسان حتى إلى النبات، النبات تحسن إليه. وهذا يدل على أن المسلم يتعامل بهذا الخلق السامي، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولذلك المؤمن دائما يحسن إلى الآخرين. والإحسان هو تقديم النفع والخير للآخرين، أن تكون إنسان فاعل مؤثر، أن تكون إنسان صاحب يد سحاء، أن تكون صاحب عطاء مستمر متدفق، تكون نبع للخير والعطاء. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن هذه قاعدة من قواعد الأخلاق في السنة النبوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى الصغير وإلى الكبير وإلى العربي وإلى الحضري، وكان يحسن إلى حتى المشركين، كان يحسن إليهم عليه الصلاة والسلام. بل إنه كان يتأثر من بعض المواقف التي تمارس في أوقات حرجة. يعني مثلا في قضية السبي، مرة رأى أم تبحث في السبي عن طفلها الذي فرق بينه وبينه، فقال من فجع هذه بأمه، أو من فجع هذه المرأة، عفوا من فجع هذه المرأة بابنها، وكان يقول لعن الله من فرق بين والد وولدي. هذا إحسان منه عليه الصلاة والسلام. الإحسان أحيانا قد يكون في صورة مشاعر، يعني أحيانا ليس بالضرورة الإنسان يملك كل شيء فيحسن إلى الآخرين، قد يكون بمشاعر تحسن إلى الآخرين بأخلاقك بقيمك بمبادئك. أسأل الله تعالى التوفيق، ونكمل بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. من القواعد التي تمثل ركيزة من ركائز الأخلاق التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقضية أداء الأمانات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث رغم وجازته إلا أنه يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق، وهي أن المسلم ينبغي أن يكون أمينا. قال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالناس أحيانا قد يحتاجون إلى بعضهم البعض فيودعون الودائع ويضعون الأمانات، فينبغي للإنسان أن يبادر إلى قضية أداء الأمانة وأن يعطيها صاحبها غير باخس له بشيء. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونلحظ لفظة ولا تخن من خانك أنها جاءت بعد ذكر الأمانة، في إشارة إلى أن الخيانة ضد الأمانة، وأن الخيانة خلق قبيح ليس فيه وجه من وجوه الخير، ولا يمكن أن يؤخذ من خلاله أو من بعض أجزائه شيء ممكن أن يكون إيجابيا. ولذلك الخيانة قبيحة، الخيانة قبيحة. هناك بعض الصفات يجوز أن تكون على سبيل المقابلة، يعني مثلا قول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، هذه على سبيل المقابلة. ذكر جل وعلا الاستهزاء، قال الله يستهزئ بهم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نلحظ بأن المكر والاستهزاء والسخرية ربنا جل وعلا يقابلهم بمثلها على ما أراد الله وعلى الأمر الذي لا نعلم كيفيته. لكن لما جاء ذكر الخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم الله، في إشارة إلى أن الخيانة من جهة الشر محضة، ليس فيها يعني شيء من الخير. ولذلك الخيانة قبيحة، والخائن مبغوض، زرع الله جل وعلا بغضه في قلوب الخلق أجمعين، ولا أحد أبدا يطمئن إلى الخائن، فهو وقح في وجهه سيء في قلبه، يبيت النية السيئة للآخرين. إذن أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا خلق ينبغي للإنسان أن يتمثله في حياته، أن يؤدي الأمانات. لكن هل الأمانات هي الودائع فقط؟ هل الأمانات هي النقود فقط؟ هل الأمانات هي الأعيان هذه فقط؟ لا، الأمانة في الحقيقة أوسع مما يعني يفهمه كثير من الناس. من الأمانات حديث المجالس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، فإذا حدث في المجلس حديث خاص أو حديث مثلا يعني الإنسان لا يحب أن يخرج، وليس في خروجه مثلا ضرر على مجموع الأمة مثلا أو على بعض الأفراد، فلا يجوز نقل هذا الخبر إلى الآخرين. ولذلك أد الأمانة إلى من ائتمنك، فإذا جلست أنت وأخيك في مجلس فهذا مجلس بالأمانة، محفوف بالأمانة، فالإنسان يؤمن أخاه حديثه. وأيضا جاء في الحديث الآخر من حدث أخيه بحديث ثم التفت فقد خانه، فقد خان. الأسرار التي بين الأصدقاء، الأسرار التي بين يعني الجماعة الواحدة، هذه الأسرار خاصة مثلا تتعلق بأشخاص وتتعلق بكذا، ليس فيها ضرر على الآخرين، ليس فيها مفسدة مثلا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقوم الإنسان فيذيعها وينشرها. ولو قام شخص فحصلت منه أذية أو نشر خبرا سيئا عنك، لا يجوز لك أن تقابله بمثل تصرفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك، بمعنى أن الخطأ لا يقابل بالخطأ، والخيانة لا تقابل بالخيانة. ولأجل هذا يعني حوادث عند الناس كثيرة، لا سيما بعض الأصدقاء الذين بينهم علاقات قوية وعميقة وعندهم يعني لبعضهم أسرار، فحينما يحصل خلاف بينهم يقوم شخص فيفضح أخاه، يقول يعني أنت الذي قلت كذا، أنت الذي فعلت كذا، أنت الذي عندك شيء الفلاني، فيعتبره فضيحة لأخي. هذا المسلم لا يجوز له أن يقوم فيقابل أخاه بفضحه، لأن هي من جنس الخيانة، فالخيانة لا تقابل بالخيانة، لكن تقابل بالصفح والعفو، وتقابل بالترفع والتسامي، من أن يصل الإنسان وأن ينحط إلى الحضيض الذي وصل إليه المقابل. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة في الحقيقة أحيانا تبلغ مبلغ عجيب جدا، مثل تلك القصة التي جاءت في الصحيحين أو في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجلين باع أحدهما الآخر أرضا، باع له أرض، وجاء هذا الرجل فحفر الأرض يريد أن يزرع، يريد أن يعمل بها، فوجد كنزا مدفونا في هذه الأرض، فلما أخرجه ماذا فعل؟ طبيعي عند أغلب الناس أنه سيستولي على هذا الكنز ويضمه إليه ولا يخبر أحد، هذا شيء طبيعي. لكن هذا الرجل بعثته الأمانة، بعثه الإيمان الذي في قلبه، إلى أن يذهب إلى صاحب الأرض ويقول له أنا وجدت في أرضك هذه الجرة مليئة بالذهب فخذها فهي لك. العجب لا يقف عند أمانة هذا الرجل، بل العجب يعني يتجاوز إلى صاحب الأرض الأصلية الذي باعه فيقول أنا بعتك الأرض بما فيها، فالمال مالك والكنز لك والجرة لك، فاشتجر واختصم في هذه القضية. وهذا أعجب خصومة في الحقيقة، أعجب خصومة تمر، أن الإنسان يدفع هذا المال المحبب إلى النفس المطبوع في سويداء القلب محبته، فيقول هو لك، وهذاك يقول هو لك، فيتدافعان. فهنا وصلت إلى درجة خصومة، اختصم عند القاضي. فاستغرب القاضي من هذه القضية العجيبة، وفعلا عجيبة، لكن الأمانة والإيمان هو الذي يدفع الإنسان ليصنع مثل هذه المعجزات. فقال القاضي هل عندك أولاد؟ يقول للمشتري، قال نعم ولد. وقال للبائع هل عندك أولاد؟ قال نعم. قال نزوج الولد من البنت وننفق عليهما من هذه الجرة، فيصبح المال لهذين الاثنين وحل القضية. إذن هذه أمانة، هذه أمانة عظيمة. أحيانا يعني يعجب الإنسان الآن في واقعنا، نسمع بعض الأخبار، مثلا سائق تاكسي ينسى راكب شنطة أو فلوس أو محفظة أو شيء، فتجده بكل أمانة يقوم فيسلمها للجهات المختصة. ما الذي دفع سائق التاكسي إلى أن يفعل مثل هذا الفعل؟ دفعه الأخلاق الإسلامية، دفعته مخافة الله، دفعه الأمانة التي حملها صدره. ولذلك نسمع أحيانا نماذج والله تمثل تيجان على الرؤوس، يفرح بها الإنسان ويفتخر بها من بعض المسلمين حينما يردون مثل هذه الأمانات. أحيانا يلتقط إنسان شيء في الشارع، بل إن بعض الناس ولله الحمد يبلغ بهم الإيمان والتقوى أن يجدون شيئا يعني ذا قيمة، ومع ذلك لا يضعون أيديهم عليه على سبيل الملك، وإنما يبحثون عن صاحبه حتى يوصلونها إليه. إذن أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانات حسية والأمانات المعنوية. الأمانات الحسية مثل الودائع والنقود غير ذلك، والأمانات المعنوية مثل الأحاديث التي بينك وبين أصحابك وبين جلاسك وبين أهل المجلس، حديث الأخبار التي عندك عن الآخرين ينبغي أن تكون حبيسة صدرك، وينبغي أيضا أن لا يستفزك فعل الآخرين وأخطاء الآخرين، وأن لا تقع في نفس الخطأ الذي وقعوا فيه. هذا الحديث عظيم، الحديث التي ينبغي أن تكون ماثلة أمام الإنسان، يمثل قاعدة من قواعد الأخلاق. الحديث الآخر الذي جاء يعني بيان أن الإنسان ينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق، ما يتعلق بقضية قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طبيعة النفس البشرية أنها تطلب ولكن تعطي فيه صعوبة، طبيعة النفس البشرية النقد لكن تنتقد ذاتها لا، هذا قليل عند الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قاعدة في هذا الحديث، وهي أنك كما تحب أن يعطوك الناس وأن يوفروا لك الناس وأن يتعامل الناس معك، كذلك كن أنت سباق إلى هذا الخلق العظيم. الآن مثلا بعض الناس الآن يقول يعني مررت بفلان ولم يسلم علي، وتجد في نفسه شيء عليه ويأكل نفسه هما لماذا لم يسلم علي. طيب أنت لماذا أنت لم تبادر إلى السلام؟ فكما أنك تحب أن هو يسلم عليك، طيب لماذا أنت لم تسلم عليه؟ أو لماذا لم تأخذ أنت بزمام المبادرة إلى إلقاء التحية عليه قبل أن يسلم عليك؟ هذا مثال واحد، عشرات الأمثلة حاضرة في واقعنا. ولذلك الإنسان لما يعيش هذا الجو الروحاني من خلال هذه الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوني سيعيش غاية في السعادة وانشراح الصدر. إذن ينبغي على المسلم أن يأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فضع نفسك موضع المطلوب ولا تكن الطالب، فعكس القضية واجعل نفسك مطلوبا ولا تجعل نفسك طالبا. ولذلك يخطئ كثير من الناس حينما يعتقدون بأن فلان لما لم يسلم عليه إنما دفعه الكبر، لا، ينبغي لك أن تقول أنت الذي تتهم نفسك أنت بأنك متكبر. قضية أيضا ما يتعلق بالحياة المعاشية، كثير من الناس يحب دائما الناس مثلا يحب أن يثنوا عليه الناس. طيب أنت اثني على الناس، بادر، خذ زمام المبادرة فاثني أنت أولا على الناس. قضايا كثيرة جدا ما يتعلق بقضية العلاقات الاجتماعية، بقضايا العلاقات، الأمور المعاشية الوظيفية أيضا. أحيانا تجد الإنسان قاعد على كعبه لا يبرح، يريد الناس أن يقدموا له الخدمات، يريد الناس أن يسلموا عليه، يريد الناس أن يبادروا بأن يعطوه خدمة معينة أو يمارسوا معه مثلا شيء من الأمور، وهو جالس ينتظر فقط ويتلقى. هذا خطأ. فإذا عاش الإنسان في هذا الجو وهو أنه يبادر وأن يحب أن يعطي الناس مثل ما يحب أن يأخذ من الناس، في الحقيقة سيكون سعيدا بإذن الله جل وعلا. لكن أن يعيش دائما في هذا الجو، وهي قضية أنه ليش أو لماذا ما يعطوني، ما يسلمون علي، ما كذا ما كذا، فتجد عنده الأنانية والذاتية، تجد عنده حقيقة الخلق، هذا من أتعس الناس، لأنه دائما يعيش في هم وفي غم، ويعيش في وضع مضطرب، فهو يريد من الناس ولا يريد أن يقدم للناس شيء. ودائما مثل هذا الحديث يعطينا فائدة، وهي أن الإنسان دائما ينبغي له أن يتجاوز ذاته وأن يكون فعالا، يعطي الآخرين، أن يوصل إليهم النفع، يوصل إليهم الخير، أن لا يكون مقتصرا فقط على ذاته، بل يتجاوز إلى أن يعطي الآخرين الأمور التي هو يحب أن يعطونه إياه. هذا من أعظم الأخلاق ومن أفضل الآداب. أيضا من الأخلاق العظيمة التي جاء بها شريعتنا ما يتعلق بقضية السمع والطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما يحب فيما يكره. وهذا أيضا خلق عظيم، وهي أن الإنسان دائما ينبغي أن يقوده الشرع، أن تقوده نصوص الكتاب والسنة لا العاطفة. لأن من الناس في الواقع من يعيش بين عاطفة الحب وعاصفة البغض ويطيش بينهما ويضيع. لا، المسلم ينبغي له أن يتريث وأن يعود إلى شرع الله جل وعلا، وأن يتعامل وفق ما أراد الله وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. السمع والطاعة خلق عظيم، بل هو منهج، بل هي عقيدة إن صح التعبير، أن الإنسان يسمع ويطيع لولاة الأمور في حال المنشط وفي حال المكره، في حال العسر وفي حال اليسر. هذا هو الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التزمه الإنسان أصبح الإنسان على خلق عظيم، وأيضا يعيش حياة منتظمة سعيدة. هذا ينسحب على والديه، ينسحب على الكبار من قومه، يكون دائما يعني صاحب حضور قوي بأخلاقه وبآدابه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يهدينا لها، لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا هو. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.